بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة القواعد العقلية التي يبحث عن صحتها وبطلانها في علم الأصول، لكونها لها دخل في استنباط بعض الأحكام الشرعية، عبارة عن بحث اقتضاء حرمة الشيء، لبحث أن حرمة الشيء هل تستلزم البطلان أو لا. إذا تعلقت الحرمة بمصداق من مصاديق العبادة، كما إذا أصبح مصداقا من مصاديق العبادة من مصاديق الصلاة مثلا، تصرفا في ملك الغير وصار غصبا، فبهذا قد تعلقت الحرمة، حرمة الغصبية، بمصداق من مصاديق الصلاة. فيقال حسب هذه القاعدة أن الحرمة تستلزم بطلان العبادة، وكذلك يبحث فيما إذا تعلقت الحرمة بمصداق من مصاديق معاملة من المعاملات. فإذا مثلا البيع صار حراما مصداقا من مصاديق البيع، صار مشمولا لحرمة من الحرمات. افرضوا مثلا صار هذا البيع إيذاء مصداقا لمصاديق الإيذاء، يدري أن مؤمن من المؤمنين يتأذى بهذا البيع، فيصبح هذا المصداق من البيع إيذاء، فهل هذا يوجب البطلان أو لا؟ بحسب هذه القاعدة، لو صحت هذه القاعدة يوجب البطلان، هذه الحرمة توجب البطلان. فالمراد بالبطلان في العبادة بطلان تلك العبادة، وأنها لا تؤدي الواجب، لا تحقق الامتثال، أن ذلك المصداق من العبادة الذي أصبح محرما إذا كان باطلا، معنى البطلان أنه لا يجزي ويجب عليه إعادته أو قضاؤه. ومعنى البطلان في باب المعاملة يعني أن هذه تلك المعاملة لا تنفذ، لا توجب انتقال الملك مثلا أو أي مضمون آخر من مضامين المعاملات، لا تنفذ تلك المعاملة في مضمونها. فيقع البحث في علم الأصول في كلا الأمرين، أن تارة في أن حرمة العبادة هل توجب بطلانها أو لا، وتارة في أن حرمة المعاملة هل توجب بطلانها أو لا. هنا لا بأس أن ننبه على أن عنوان هذا البحث في ألسنة الأصحاب أن الناهي في العبادة تارة وفي المعاملة تارة أخرى هل يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان. أستاذنا الشهيد صحح هذا العنوان، وضع العنوان اقتضاء الحرمة للبطلان، مو اقتضاء النهي للبطلان. والسبب في ذلك أن هذا البحث ليس بحثا في دلالات النهي. الأصحاب كأنما عدوا هذا البحث من جملة الأبحاث الدلالية، دلالة النهي على بطلان ما تعلق به من عبادة أو من معاملة، بينما الكلام ليس في دلالة النهي، حتى وإن كانت الحرمة مستفادة من دليل غير لفظي. ما العلاقة بكون دليل الحرمة لفظيا نهيا أو غير لفظي؟ هذا بحث حول التلازم العقلي بين الحرمة وبين البطلان، هذا من القواعد العقلية، من الأبحاث العقلية، وليس من المباحث الدلالية. وعلى كل حال حسب منهجة الكفاية، ها مدخلين هذا، والأصحاب مشوا على منهجة الكفاية وإلى يومنا هذا مع الأسف. على كل حال منهجة الكفاية هذه أنه جعل هذا البحث في بحث النواهي، كما أنه جعل جملة من الأبحاث العقلية في بحث الأوامر، دلالة الأمر على وجوب مقدمته، بينما هذا تلازم بين الوجوب، وجوب الشيء ووجوب مقدمته، مو دلالة الأمر. وهكذا دلالة النهي على حرمة، دلالة الأمر على حرمة ضده، دلالة الأمر بالشيء على حرمة ضده، هذا مو دلالة وإنما تلازم. هل يوجد تلازم عقلي أو لا يوجد؟ المهم فالأصحاب حسب منهجية الكفاية أدخلوا جملة من الأبحاث العقلية في باب دلالات الأمر، وأدخلوا جملة من المباحث العقلية في بحث دلالة النهي، بينما اثنينها غير صحيح فنيا خلاف الفن، وحسب مقتضى الفن الصحيح أن يجعل لهذه الأبحاث العقلية بابا مستقلا، كما أستاذنا الشهيد وضع بابا مستقلا لهذه الأبحاث العقلية. ولهذا هنا أستاذنا الشهيد غير العنوان، بدل عن كونه أن الناهي هل يقتضي البطلان أو لا، قال الحرمة هل تقتضي البطلان أو لا، لأن البحث ليس حول دلالة الناهي وإنما الحرمة، حتى وإن كانت الحرمة ثابتة بدليل عقلي بإجماع بضرورة فقهية، أن الحرمة بأي ما كانت ثابتة يأتي هذا البحث بأن هذه الحرمة هل تجيب الفساد أو لا تجيب الفساد. هذا البحث أستاذنا الشهيد بحثه في الحلقة الثالثة، لعله هو الحلقة الثانية أيضا، على كل حال بالحلقة الثالثة بمستوى مناسب للحلقة الثالثة، ثم بحثه في البحث الخارج حسب منهجة الكفاية في بحث النواهي بحثا مفصلا. فهذه الليلة بما أنها ليلة الأولى من هذا البحث نكتفي بما جاء في الحلقة الثالثة على مستوى الحلقة الثالثة، ثم إن شاء الله من الليلة القادمة نبحث ما جاء في البحث الخارج لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على منهجة الكفاية. تارة تكون الحرمة حرمة حكما إرشاديا لا حرمة تكليفية، وإنما تسامحا نسميها حرمة، وحقيقتها المستفاد منها الإرشاد إلى البطلان أو الإرشاد إلى وجود مانع عن الصحة. أفرضوا مثلا حرمة نكاح المحارم، هذا لا شك أنها يقصد بها البطلان أو وجود المانع عن الصحة، مو حرمة تكليفية حتى نبحث بأنه هذه الحرمة التكليفية هل تجب البطلان أو لا تجب البطلان. من الأساس هذا خارج عن محل بحثنا. فأولا في كل مورد أردنا أن نبحث أن الناهي أو الحرمة هل توجب البطلان أو لا توجب البطلان، سواء في العبادات أو في المعاملات، لابد وأن نجد بأنه شنو حقيقة هذا النهي أو هذه الحرمة. هذا حكم تكليفي محض، أو أنه أصلا إرشادي، حكم إرشادي، إما إرشاد إلى البطلان يقصد به بطلان، أو إرشاد إلى وجود المانع عن صحة العمل. فإذا كان إرشاديا خرج عن محل بحثنا هذا. بحثنا هذا إنما يجري في الحرمة التكليفية المحضة. الحرمة التكليفية المحضة هل تستلزم البطلان أو لا تستلزم البطلان؟ هناك ثلاثة ملاكات لاستلزام. نبدأ بالعبادات طبعا، أنه في العبادة الحرمة في العبادة هل تورث البطلان أو لا تورث البطلان؟ هناك ثلاثة ملاكات لكون حرمة عبادة من العبادات، مثل قلنا بأنه إذا صار مصداق من مصادق الصلاة تصرفا في ملك الغير بدون رضاه، يعني صار غصبا، فشملته حرمة الغصب، فهذا هل يوجب بطلان تلك الصلاة أو لا يوجب بطلان تلك الصلاة؟ هناك ثلاثة ملاكات لاقتضاء البطلان. الملاك الأول مبتني على القول بامتناع اجتماع الأمر والناهي، بقطع النظر عن أن ذلك الواجب عبادي أو توصلي تعبدي أو توصلي يشترط فيه القربة أو لا يشترط فيه القربة، بقطع النظر عن كون الصلاة عبادية يشترط فيها القربة، ما دام تعلقت الحرمة بهذا المصداق من الصلاة، فإذا كان هذا من موارد امتناع اجتماع الأمر والنهي فسيكون النهي، يعني الحرمة، ستكون الحرمة دليلا على دليلا على انحسار الوجوب، لأنه لا يجتمعان بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. فإذا تعلقت الحرمة، حرمة الغصب، هسه كيف رجحنا الحرمة على الوجوب؟ هذا بحث آخر، هذا بحث في اجتماع الأمر والنهي. متى ما رجحنا الحرمة على الوجوب فأصبح هذا المصداق من الصلاة حراما، إذن فليس واجبا، إذن الوجوب انحسر عنه، وجوب الصلاة صار مختصا بالمصادق الأخرى، ما يشمل هذا المصداق ما دام الحرمة تغلبت. بأي وجه هذا بحثه في بحث اجتماع الأمر والنهي أو في مجال آخر. ولكن إذا جاءت الحرمة ثبت أن الحرمة موجودة، إذن يثبت أن الوجوب غير موجود، وإذا الوجوب غير موجود طبعا الواجب ما رح يمتثل بهذا المصداق الذي انحسر عنه الوجوب، هذا المصداق ليس مشمولا لوجوب الصلاة، إذن فوجوب الصلاة لا يمتثل بهذا المصداق، لا بد وأن يمتثل الصلاة، يمتثل وجوب الصلاة بمصداق آخر، هذا المصداق باطل، الامتثال ما يحصل بهذا. هسه هل يستطيع أن يختار مصداقا آخر أو لا يستطيع؟ أو يتحول إلى قضاء، هذا بحث آخر. المهم أن هذا باطل، هذا النفاق الذي أداه هذا باطل، لا يتحقق به الامتثال، لأن الامتثال لا يتحقق بالفرد الذي هو غير مشمول للوجوب، فكيف يتحقق به امتثال ذلك الوجوب؟ امتثال وجوب الصلاة لا يتحقق بفرد من الصلاة غير مشمول للوجوب، لهذا لوجوب الصلاة، امتثال وجوب الصلاة ما يتحقق طبعا. وهذا هو معنى البطلان. معنى البطلان كما ذكرنا يعني أن الامتثال ما يحصل، إجزاء ما يحصل، امتثال ما يحصل بهذا الفعل. هذا هو الملاك الأول لاقتضاء حرمة العبادة لبطلان تلك العبادة. هذا الملاك الأول يتميز بثلاثة خصوصيات أو الامتيازات. هذه الامتيازات الثلاثة بعضها لا تجري على الملاك الثاني والثالث القادمين. الامتيازات الثلاثة التي تجري في هذا الملاك الأول هي أن هذا الملاك الأول يشمل ما إذا كان ذلك الواجب تعبديا أو توصليا. في أفرض مثلا بعض الواجبات التوصلية، النفقة على الزوجة واجبة ولكنها لا يشترط فيها القربة، مرات شنو نقول بأنه سواء أنفق عليها حبا لله أو حبا لها، على كلا التقديرين يحصل الامتثال لأنه لا يشترط فيها القربة إلى الله. فإذا أنفق عليها لا للتقرب إلى الله مع ذلك الواجب يحصل، فهذا واجب توصلي مو واجب تعبدي. فهذا الواجب الذي تعلق به، يعني هذا المصداق من الواجب الذي تعلق به تعلقت به الحرمة سواء كان تعبديا أو توصليا، على كلا التقديرين يجب البطلان. هذا الملاك الأول يجب بطلان ذلك العمل، لأنه أيضا يأتي حتى في التوصلي يأتي الكلام الذي ذكرناه، وهو أنه إذا اجت الحرمة الوجوب ينحصر على أساس امتناع اجتماع الأمر والنهي بناء على قبول امتناع اجتماع الأمر والنهي في الموارد التي يمتنع اجتماع الأمر والنهي. هذا الامتياز الأول. الامتياز الثاني أن هذا الملاك يجري سواء كان المكلف عالما بالحرمة فتنجست الحرمة عليه بالحيل، أو لم يكن عالما بالحرمة فالحرمة غير منجزة عليه. هم أيضا يمكن القول بأنه حتى إذا كان غير عالم بالحرمة فالحرمة غير منجزة، ولكن امتناع اجتماع الأمر والنهي لا تختص بفرض التنجز، امتناع اجتماع الأمر والنهي امتناع ثبوتي مو إثباتي ولا في عالم التنجز. من يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقول بأنه في الواقع لا يجتمعان، فإذا ثبتت الحرمة ثبتت الحرمة ولو بعد ذلك الطلاق، حتى إذا بعد ذلك عند العمل ما كان يعلم أن هذا حرام فالحرمة ما كانت منجزة عليه، لكن بعد ذلك اطلع أنه الحرمة موجودة، إذن الوجوب ما كان موجودا، إذن الوجوب ما كان موجودا لامتناع اجتماع الأمر والنهي. وعليه هذا الملاك لبطلان العمل لبطلان العبادة أو الواجب التوصلي، هذا الملاك وهو ملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي كما يجري عند العلم بالحرمة وتنجزها كذلك يجري عند الجهل بالحرمة وعدم تنجزها. هذا الامتياز الثاني. الامتياز الثالث أنه يجري هذا الملاك سواء كانت الحرمة نفسية أو غيرية، سواء كانت الحرمة نفسية أو غيرية. هسه شلون تصير الحرمة غيرية؟ الحرمة خب لا تسري إلى كل مقدمات الحرام، الحرمة في بحث الوجوب الغيري أو الحرمة الغيرية بحثنا، الحرمة إنما بناء على سراية الحكم من الشيء إلى مقدماته، إنما تسري الحرمة إما إلى العلة التامة أو إلى آخر جزء من أجزاء العلة لا إلى كل مقدمتين. أفرضوا مثلا حرمة القاتل، هل تسري إلى شراء السكينة، شراء السلاح؟ لأن شراء السلاح ما يستلزم دائما القتل، وإن كان شراء السلاح مقدمة من مقدمات القتل ولكنها لا تؤدي دائما إلى القتل، فحرمة القاتل لا توجب حرمة شراء السلاح. نعم العلة التامة يعني مجموع المقدمات الشراء وأفرض مثلا جر الأقسام والضغط على الزر، زر الذي يطلق السهم إلى غير ذلك، مجموع المقدمات من حيث المجموع لكونها أصبحت هذا المجموع قلة تامة يقال بسراية الحرمة إلى هذا المجموع بما هو مجموع أو إلى الجزء الأخير، لأن الأجزاء الأخرى حاصلة هذا الجزء الأخير تبقى، هذا الجزء الأخير يصبح حراما بناء على سراية الحرمة من الشيء إلى مقدمته. على كل تقدير نقول بأنه هذا الملاك الأول يجري سواء كانت الحرمة نفسية أو غيرية، وذلك لأن هذا الملاك الأول يعتمد على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وكما يمتنع بناء على القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي كما يمتنع اجتماع النهي النفسي مع الأمر كذلك يمتنع اجتماع النهي الغيري. سيقول الحرمة النفسية والحرمة الغيرية، كما يمتنع اجتماع الحرمة النفسية مع الوجوب كذلك يمتنع اجتماع الحرمة الغيرية مع الوجوب. فإذا ثبتت الحرمة سواء الحرمة النفسية أو الحرمة الغيرية، إذا ثبتت سيصبح ذلك دليلا على انحصار الوجوب، سيكون ذلك مستلزما لانحصار الوجوب. فإذن هذا الملاك الأول كما يجري في الأولان كما يجري في الواجب التعبدي يجري في الواجب التوصلي، ثانيا كما يجري عند العلم بالحرمة وتنجزها يجري عند الجهل بالحرمة وعدم تنجزها، ثالثا كما يجري في الحرمة النفسية يجري في الحرمة الغيرية أيضا. الملاك الثاني من ملاكات كون الحرمة مقتضية للبطلان في العبادات هو عدم إمكان تمشي قصد القربة في فعل ثبتت حرمته والعبادة تحتاج إلى قصد القربة. الملاك الثالث هم أيضا يعتمد على أنه لا يتمشى قصد القربة، ولكن الفرق بين الملاك الثاني والملاك الثالث أنه الملاك الثاني يقول لا يتمشى قصد القربة عند مجيء الحرمة لأن هذا الفعل يصبح مبغوضا، الحرمة دليل على مبغوضية هذا الفعل، والملاك الثالث يقول إنما لا يتمشى قصد القربة لأن هذا الفعل أصبح قبيحا لأنه فيه معصية لله والمعصية قبيحة. هذا الفرق بين الملاك الثاني والثالث. فالملاك الثاني عبارة عن أن يقال بأن هذا بأن تعلق الحرمة يوجب البطلان لأن تعلق الحرمة بعبادة من العبادات بمصداق عبادة من العبادات يوجب البطلان لأنه لا ما دام توجد حرمة لا يتمشى قصد القربة بسبب كون هذا الفعل يصبح مبغوضا. هذا الملاك الثاني. والملاك الثالث أنه بل إنما تعلق الحرمة بعبادة بمصداق عبادة من العبادات يوجب البطلان لأنه لا يتمشى في قصد القربة لكونه مبغوضا، فالتقرب ما يحصل، عفوا، لكونه قبيحا، في هذا الثالث لكونه قبيحا. هذا الملاك الثالث. هذا الملاك الثاني والثالث لابد أن نتأمل فيهما بأنه تلك الامتيازات الثلاثة هل تجري أو لا تجري في الملاك الثاني، ثم هل تجري أو لا تجري في الملاك الثالث. في الملاك الثاني نقول بأنه بل إنما يبطل العمل بتعلق الحرمة لأنه لا يتمشى فيه قصد القربة لكونه مبغوضا. فهنا الامتياز الأول راح يزول لأنه هذا يختص بالعبادات، ما راح يشمل الواجبات التوصلية لأن هذا يعتمد على عدم تمشي قصد القربة، وفي الواجبات التوصلية أصلا قصد القربة ما يحتاج. إذن فهذا الملاك الثاني يختص بالعبادات كما في الملاك الثالث أيضا سنقول بأنه بل راح يفقد هذا الامتياز الأول، ولكنه في هذا الملاك الثاني لا يفقد الملاك الامتيازين الآخرين، يعني من ناحية يشمل حال العلم والجهل مع حال تنجز الحرمة بالعلم وحالة عدم تنجز الحرمة بالعلم، وذلك لأن المبغوضية بل إنما تمنع عن قصد القربة فيما إذا كان منجزا، كانت الحرمة منجزة. إذا كانت الحرمة منجزة فعندئذ هذه المبغوضية إذا كانت معلومة تمنع عن قصد القربة. أما إذا كانت غير معلومة، المكلف جاهل بهذه الحرمة، يتمشى منها القربة، يتمشى منها قصد القربة. قصد القربة يتمشى لمن لا يعلم، لا يعرف الحرمة، لا يعلم بالحرمة. فإذا هذا الملاك الثاني ما راح يشمل حالة العلم حالة الجهل بالحرمة، يختص بحالة العلم بالحرمة. هذا الامتياز الثاني إذن هذا شنو هذا الامتياز الثاني؟ هم سقط لو بلي ما أنا قلت الامتياز الثاني والثالث يبقيان بلي أي بلي. إذن هذا يشمل حال العلم، أما في حال الجهل فلا يورث البطلان، يختص بحال العلم. إذن فالامتياز الثاني راح يفقده. إذن فالامتياز الأول والثاني ينتفيان عن هذا الملاك الثاني. من ناحية هذا الملاك الثاني يختص بالتعبد ولا يجري في التوصل، ومن ناحية أخرى هذا الملاك الثاني يختص بحال العلم ولا يجري في حال الجهل. وأما الامتياز الثالث، الامتياز الثالث وهو أنه هل يجري هذا الملاك في الحرمة الغيرية أو لا يجري؟ ففي الحرمة الغيرية يقال بأنه ماكو مبغوضية مستقلة للمقدمة. بالنسبة إلى المبغوضية، هل تسري من الشيء إلى مقدمته؟ هذا فيه كلام ألي بلي، فيه بحث وكلام بلي. على كل حال، فبناء على سراية المبغوضية فبعد هم يستحيل التقرب بالمبغوض، ولكن إذا قلنا بأنه ماكو مبغوضية مستقلة للمقدمة فهذا إذن لا مانع من حصول التقرب. إذن التقرب يحصل بالمقدمة التي لها حرمة غيرية، الحرمة الغيرية لا تمنع عن حصول التقرب. وأما في الملاك الثالث، في الملاك الثالث أنه القبح، يقال بأن القبح يمنع عن التقرب، يمنع عن تمشي التقرب. هذا الملاك أولا يختص بالعبادات فيفقد الامتياز الأول، يختص بالعبادات لأنه يبتني على كالملاك الثاني يبتني على عدم تمشي قصد القربة. إذن فهذا الملاك ما يجري في التوصيليات إنما يجري في التعبديات، فإذا راح يفقد الامتياز الأول. وأما الامتياز الثاني وهو أنه هل يمشي هذا الملاك عند الجهل وعدم تنجز الحرمة أو لا، فهنا نقول بأنه القبح، قبح فعل الحرام، إنما يكون فيما إذا تنجزت الحرمة، يختلف عن المبغوضية. المبغوضية حاصلة سواء كانت الحرمة منجزة بالعلم أو غير منجزة بالعلم، ولكن القبح يختص بالتنجز إذا كان مكلف يتخيل بأنه ليس حراما ففعله ما راح يكون قبيحا منه. هسأل تفصيل بعضهم بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي كذا، هذا محسوب في محله، ولكن إجمالا النتيجة أنه هذا الفعل لا يعد قبيحا على هذا الرجل. هذا الرجل عقلا لا يلام، عقلا هذا الرجل لا يلام، لأنه ما كان يدري أن هذا حرام، ما كان منجز عليه، فعقلا لا يلام هذا الرجل، فماكو علي نتيجة القبح. إذن قالي ما دام ماكو علي قبح إذن لا يمنع عن قصد القربة، إذا ما يمنع عن قصد القربة إذن فلا يجري هذا الملاك، لأن هذا الملاك إنما هو بعدم تمشي قصد القربة، وهذا في حال الجهل يتمشى من قصد القربة. إذن فهذا الملاك، هذا الامتياز الثاني يبطل، لأنه هذا الملاك الثاني لبطلان العمل سيختص بحال العلم، أما في حال الجهل لا يجري هذا الملاك لبطلان العمل. وأما الامتياز الثالث وهو أنه الحرمة إذا كانت غيرية فهل يجري فيه ملاك البطلان أو لا يجري فيه ملاك البطلان؟ فهنا يقال بأنه بما أن الحرمة الغيرية ليس فيها مبغوضية مستقلة، المبغوضية عفوا ليس فيه قبح مستقل، هذا الملاك الثالث على القبح مو على المبغوضية. ما القبح لا يكون قبح لما ارتكبه من ذي المقدمة وقبح لما ارتكبه في المقدمة، ليس لا يوجد قبحان، لا يوجد في ارتكاب مقدمة قبح إضافي. إذن فلا يوجد قبح إضافي حتى يمنع عن قصد القربة، وعليه فقصد القربة يتمشى، إذا كان يتمشى يعني ملاك البطلان ما يجري، فملاك البطلان ما راح يجري في هذا الملاك، في هذا الامتياز الثالث، يعني ملاك البطلان ما راح يجري في حالة كون المقدمة حرمة غيرية، وفي حالة كون تلك الحرمة حرمة غيرية، فما راح يجري هذا الملاك الثالث للبطلان. وعليه فهذا الملاك الثالث بلي يختص بالعبادة، إذن الامتياز الأول منتفي عنه، ويختص بحال العلم، لأنه في حال الجهل ماكو بلي في حال الجهل ماكو قبح. والامتياز الثالث أنه يختص أيضا بالحرمة النفسية، في حال الحرمة الغيرية لا تجري. هذه خصوصيات هذه الملاكات الثلاثة. بعد ذلك يتكلم في الحلقة الثالثة حول أنه إذا تعلقت الحرمة بجزء من العبادة، وإذا تعلقت الحرمة بشرط من شروط العبادة، فماذا تكون النتيجة؟ هل يورث البطلان أو لا يورث البطلان لكل العمل؟ والوقت تقريبا على وشك الانتهاء، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.